Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب لبنان، وقف إطلاق النار في يومه الثاني، ألاف النازحين يعودون إلى مناطقهم وبلداتهم في أنحاء متفرقة من البلاد بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. بموازاة ذلك، الجيش اللبناني يعلن البدء في تعزيز انتشاره في قطاع جنوب نهر الليطاني بعد إعلان رئيس الحكومة أن لبنان ملتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ونشر الجيش في الجنوب. حرب أوكرانيا، الجيش الروسي أطلق هجوما واسعا على قطاع الطاقة الأوكراني ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأوكرانيين في ظل تدني درجات الحرارة إلى حد التجمد في أنحاء البلاد. في طنجة افتتحت فعاليات الدورة 16 لمنتدى ميدايز الذي ينظمه معهد أمديوس تحت شعار سيادات وقدرات الصمود نحو توازن عالمي جديد، بمشاركة 250 متحدثا رفيع المستوى من بينهم رئيس جمهورية القمر والوزير الأول الغيني والوزيرة الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في تونس المال مقابل هجرة الأدمغة والكفاءات، مشروع قانون سيعرض على البرلمان يثير جدلا في الأوساط المهنية والنقابية والحقوقية. نبدأ إذن من لبنان، حيث تستمر عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم وبلداتهم في أنحاء مختلفة من البلاد بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس. أرتال من الحافلات والسيارات نقلت نازحين عائدين إلى الجنوب والبقاع في الشرق والضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب. الدمار يدمي قلوب نازحين تفاجأوا بحجم الخراب الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
هذه حال طرقات لبنان، ازدحامات خانقة وضغط سير كثيف. النازحون يعودون إلى أراضيهم، نزحوا قسرا وعادوا إلى أماكن انطلقوا منها وما عادت كما تركوها.
حياة منا نستمر.
ضحية بيروت الجنوبية مقر حزب الله عايشت الدمار.
شعورنا شعور عز وافتخار.
سكانها عادوا،
كل شيء تدمر، كله بيرجع بيتعمر أجمل مما كان.
الخسارة بعيونهم أكبر من خسارة البشر والحجر.
أكبر خسارة إلنا هي سماحة السيد.
هنا بيئة حزب الله. مدينة صيدا شهدت على عبور قوافل النازحين باتجاه الجنوب، تحديدا مدينة النبطية، الحقيقة أقسى من الصورة.
السوق اللي شفناها نحن وبعاد يمكن قليلة على اللي عم نشوفه هلأ. دماغ واسع، أذى كبير، صدمة كبيرة.
النائب عن مدينة النبطية ناصر جابر.
هلأ وقت الشغل لإعادة الأعمار.
وزير الأشغال العامة جلى على غير منطقة من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى المعابر الحدودية.
نحن كدولة لبنانية وكوزارة الأشغال العامة ونقل يجب أن نمارس دور الطبيعي لتسهيل عودة الناس وأهلنا إلى القرى.
المعابر البرية مع سوريا تحاول العودة إلى ما قبل.
في ورشة كمان على المعابر الحدودية.
لا عودة لسكان القرى الأمامية الحدودية إلى أراضيهم قبل استكمال انتشار الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصدر بيانا ناشد جميع العائدين عدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش حفاظا على أمنهم وسلامتهم. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
الجيش اللبناني أعلن البدء في تعزيز انتشاره في جنوب لبنان بعد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان ملتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ونشر الجيش في الجنوب، مطالبا في الوقت ذاته إسرائيل بالالتزام بالهدنة وسحب قواتها. وقال الجيش في بيان له إنه باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبث سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل التي أعلنت من جانبها أنها بدأت تعديل عملياتها بما يتلائم مع الوضع الجديد في المنطقة. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان إلى المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني وأخلاء المناطق الواقعة جنوب النهر من أسلحته الثقيلة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من لبنان في غضون 60 يوما، وتسلم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية المواقع التي يسيطر عليها حاليا الجيش الإسرائيلي وحزب الله. نتابع تعليق اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
أساسا الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن هي من مهمة الجيش اللبناني مهما كانت الأسباب، لذلك لابد من الجيش من تنفيذ المهمة المكلة له، ولابد للجيش إلا أن ينجح في تنفيذ المهمة. مهمة الجيش حاليا هي عطف الانتشار على كافة الأراضي اللبنانية، ولكن المنطقة التي نعني فيها الآن هي ما بين حدود لبنان الجنوبية وما بين نهر الليطاني بمؤازرة قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان. على الجيش أن يتأكد من هذه المنطقة أنها منطقة خالية من سلاح غير الذي ينتمي إلى قوات السلطة الشرعية، هذه أولا. وثانيا تنفيذ القوانين اللبنانية على هذه البقعة، ومطلوب من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل أن تدعم الجيش في تنفيذ مهمته هذه خاصة عند الطلب، وأن تقوم بالدوريات والمراقبة مع الجيش في هذه المنطقة.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سليفان أعلن أن الرئيس جو بايدن أطلق مساعا جديدا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن بعد اتفاق الهدنة في لبنان، وقال تعني الهدنة التي بدأت فجر أمس في لبنان أن حزب الله لم يعد يقاتل لدعم حماس في غزة، وسيزيد الضغط على الحركة الفلسطينية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. حركة حماس أكدت في بيان لها أنها ملتزمة بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار ضمن محددات هي وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى حقيقية وكاملة. الجيش الروسي أطلق صباح اليوم هجوما واسعا النطاق على قطاع الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأوكرانيين في ظل تدني درجات الحرارة إلى حد التجمد في أنحاء البلاد. وجاءت هذه الضربات بعد انذار جوي أصدره الجيش الأوكراني إثر رصد صواريخ باليستية أطلقتها روسيا باتجاه مناطق أوكرانية مختلفة. وأعلن سلاح الجو أن مجموعة صواريخ روسية من طراز كروز ومسيرات هجومية تتجه نحو عدة مدن بما فيها العاصمة كييف وأوديسا المطلة على البحر الأسود، وتستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية بشكل مكثف منذ الاجتياح الروسي في فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الكثيف على أوكرانيا اليوم جاء ردا على الضربات بصواريخ أتاكامس الأمريكية، فيما اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بقصف البنى التحتية للطاقة في بلاده بقنابل عنقودية ما أدى إلى تعطيل مواقعها وتعقيد الإصلاحات، وشدد على أن هذه الهجمات تثبت أن أوكرانيا في حاجة إلى أنظمة دفاع جوي الآن، والأمر مهم خصوصا في فصل الشتاء حيث يتعين حماية البنية التحتية من الهجمات الروسية المتعمدة. نستمع إلى عماد بوروب رئيس المركز الأوكراني للحوار في كييف.
هنا في العاصمة كييف كما أغلب المدن الأوكرانية أصبحت الهجمات الروسية خاصة في المسيرات يومية. الأضرار كانت الرئيسية في العاصمة كييف في مدينة أوديسا، مدينة الفيف في الغرب استهدفت البنى التحتية، ومدينة ريفني والتي انقطع الكهرباء تضرر أكثر من 300,000 مواطن، إضافة إلى مدينة دنيبرو في الوسط الجنوبي لأوكرانيا. فيبدو أن روسيا خلال الصيف الماضي استطاعت أن تجمع حزم كبيرة من الصواريخ والمسيرات وإعدادها وشرائها لاستخدامها بشكل مكثف. إذن واضح أن استهداف العديد من المدن الأوكرانية مؤشر كبير على استمرار روسيا في التصعيد واستمرارها في شن هذه الهجمات، ناهيكم عن خط الجبهات الساخن الذي يلتقي فيه الجيش الأوكراني مع الجيش الروسي بخطوط تماس مباشرة يوميا. في الشتاء مع وجود البرد الشديد المواطنين يخشوا بالتأكيد انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع خدمات التدفئة وغير ذلك، مما يعني مواجهة حياة فيها مشقة كبيرة. ويبدو أن الجميع يصعد إلى حين الوصول إلى قدرة على فرض يعني شروطه في المفاوضات عندما تفتح بين الجانبين.
افتتحت مساء أمس بطنجة فعالية الدورة 16 لمنتدى ميد دايز الذي ينظمه معهد أماديوس تحت الشعار سيادات وقدرات الصمود نحو توازن عالمي جديد بهدف تعميق النقاش القاري والعالمي حول تعزيز السيادات الوطنية والإقليمية وبناء صمود مشترك للاستجابة للأزمات العالمية المتعددة. رئيس جمهورية القمر عثمان غزالي أشاد بالريادة المتبصرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس في القارة الأفريقية والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته المستحقة كقوة أفريقية، وأكد من جهة أخرى أن بلاده تدعو إلى احترام مبدأ سيادة الدول، مذكرا بأن جمهورية جزر القمر الاتحادية دعمت على الدوام الوحدة الترابية للمملكة ورحبت باعتراف قوى دولية بسيادة المملكة على صحرائها. نفتح الخط لمفد ميديا إلى المنتدى أيمن الأحمد.
الدورة 16 لمنتدى ميدايز أساسها تعميق النقاش القاري والعالمي حول تعزيز السيادات الوطنية والإقليمية، وفي هذا السياق أشاد أزالي أسوماني بالاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء.
بلدي جزر القمر الذي دعم دائما الوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على الصحراء يعبر عن ارتياحه لاعتراف القوى العالمية الكبرى وآخرها فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء الذي عبر عنه في البرلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من أبرز أهداف المنتدى بناء صمود مشترك للاستجابة للأزمات العالمية المتعددة، ومنتدى ميدايز يقول المشاركون يشكل فرصة لبحث التحديات التي يواجهها العالم قاطبة والقارة الإفريقية بوجه خاص. جوديت سومينوا تولوكا الوزيرة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
على الدول ليس فقط حماية مصالحها الوطنية بل أيضا التنسيق من أجل مواجهة التحديات الكبرى العابرة للحدود.
يستمر إذن منتدى ميدايز في يومه الثاني غنيا عبر مجموعة واسعة من المواضيع الجيوستراتيجية عبر أكثر من 8 لقاءات وموائد مستديرة في نقاش بناء وعميق للأزمات العالمية المتعددة. أيمن الأحمد من منتدى ميدايز، طنجة.
في تونس يعتزم نواب في البرلمان عرض مشروع قانون للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات يفرض على المهندسين والأطباء الراغبين في العمل خارج البلاد دفع تعويضات مالية للدولة نظير كلفة تعليمهم وتكوينهم بالجامعات ومعاهد الأطر العليا، ما أثار سجالا واسعا داخل الأوساط المهنية والنقابية والحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر جامعيون عن استيائهم من محاولة تكبيل ومعاقبة خريجي الجامعات الذين اختاروا طريق الهجرة. من تونس تقرير مراسلنا فاتح الفالحي.
جدل في تونس أثارته مبادرة تشريعية للحد من هجرة الكفاءات أساسا الأطباء والمهندسين. من أبرز تفاصيلها فرض تعويضات عن كلفة التكوين لفائدة الدولة التونسية من المهاجر ودول المهجر. وقال فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين بالبرلمان التونسي إن النية تتجه أيضا إلى إضافة فصل في قانون المالية للعام المقبل يفرض على المهاجر دفع نسبة من تكاليف تكوينه تسدد على 5 سنوات، علما وأن كلفة تكوين الطبيب أو المهندس تفوق 34,000 دولار سنويا في تونس.
في تونس نعيش أزمة هجرة الكفاءات، أعداد كبيرة جدا، كفاءات هي متلفة على دافعي الضريبة، الدولة لا تستفيد من هذه الكفاءات في شيء.
وفي ظل نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى 16% وتفوق 23% في صفوف ذوي الشهائد العليا، أثارت المبادرة البرلمانية استهجانا ورفضتها الهياكل النقابية. واعتبر كمال سحنون عميد المهندسين أن المبادرة غير دستورية لأن التعليم في البلاد مجاني.
مبادرة غريبة غير دستورية، التعليم هو حسب الدستور مجاني، صعيب باش تجم تتعدى مبادرة كما هكا.
وقدر المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية وهو هيكل حكومي أن عدد المهندسين الذين يغادرون تونس سنويا يبلغ 3,000، أما عدد الأطباء فيفوق 4,000 طبيب. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
ونشرة أخبار كاست
انتهى. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.